الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بتكملة القراءة في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه. يقول: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، والمرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيرهم الصلاة عليهم سنة. يقول: هذا كما سبق أن من أظهر الإيمان والإسلام مصلي عليه ويكون من أهل القبلة، وهم الذين يصلون إلى الكعبة قبلة المسلمين، هؤلاء نعاملهم بالظاهر فنحكم بأنهم مسلمون ونعاملهم معاملة المسلمين أحياء وأمواتا. قوله: والمرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة، المؤمن الفاسق الذي لم يخرج بكبيرته عن الإسلام يعامل معاملة المسلمين ويدعى لهم كقاتل نفسه وكالمرجوم في الزنا. وقد صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المرجومين، صلى على ماعز وعلى الغامدية، وقد يمتنع صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة على بعض الناس مثل قاتل نفسه والغال في سبيل الله، من باب التأديب للناس لا من باب أنه كافر. ولهذا أذن للصحابة أن يصلوا عليه ولم يمنعهم من الصلاة عليه لأنه مسلم. قولهم: والسكران وغيرهم الصلاة عليهم سنة. السكران الذي يشرب الخمر فاسق يقام عليه الحد لكنه لا يخرج من الإسلام، فإذا مات يصلي عليه ولو كان يشرب الخمر لأنه من أهل القبلة. وقوله سنة، أي من سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الواجب اتباعه. هذا الكلام الذي ذكره الإمام البربهاري رحمة الله عليه يدل دلالة واضحة على أن هؤلاء القوم أصحاب الذنوب الذين ذكرهم الإمام البربهاري، كمن مات رجما بإقامة حد الزنا عليه أو قتل نفسه أو كان سكرانا يعني يواظب أو مداوم على شرب الخمر ثم مات، هؤلاء القوم يصلى عليهم، أي أنهم ماتوا على الإسلام. وكون أنهم ارتكبوا شيئا من الكبائر لا يخرجهم عن الملة. وهنا مسألة وهي قاتل النفس أي المنتحر، وهذا الإجماع بين أهل السنة والجماعة على أنه مسلم عاص مرتكب لكبيرة تحت المشيئة، إن شاء ربنا عز وجل عفا عنه وإن شاء عذبه بذنبه، ثم مآله إلى الجنة طالما أنه مات على التوحيد. طيب، ورد في النصوص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم امتنع من الصلاة عن قاتل نفسه، ونص الحديث عند النسائي وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أصلي عليه، على رجل قتل نفسه وقطع يده حتى سال الدم ثم مات، فقال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا أصلي عليه. فاستدل أهل العلم بهذا النص على أن من قتل نفسه يشرع للإمام ولأهل الصلاح والتقى أن يمتنعوا من الصلاة عليه زجرا وتأديبا حتى لا يعود أحد لمثل هذه الفعلة الشنيعة. أما لا تترك الصلاة عليه مطلقا، هذا ليس من دين الله بل من فعل الخوارج عياذا بالله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما أنا لو أصلي عليه، وأذن للصحابة أن يصلوا عليه وعليه، فمن قتل نفسه بأي نوع من أنواع القتل فهو مسلم عاص مرتكب لكبيرة. والدليل على أنه لا يخرج عن ملة الإسلام بقتله لنفسه ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه أنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا ورجل معي، فاستوخموا المدينة أي أصيبوا فيها بمرض في الجوف، أما صاحب الطفيل فلم يتحمل شدة المرض وأتى بمشقص وقطع براجمه فما رقى الدم حتى مات، ثم دفنوه. وبعد فترة رآه الطفيل بن عمرو الدوسي في الرؤيا مغطي يديه، فقال له الطفيل بن عمرو الدوسي: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى نبي. فقال لهم: وما لي أراك مغط يديك؟ فقال لهم: لن نصلح. فقال له: قيل لي لن نصلح ما أفسدت من بدنك. فقام الطفيل بن عمرو الدوسي وقص الرؤيا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال: اللهم وليديه فاغفر. استدل العلماء بهذا الحديث على أن قاتل النفس لو كان كافرا ما دعا له النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل: ليس في الحديث استدلال على صحة ما ذهبتم إليه بأنه لا يكفر كفر أكبر مخرج عن الملة، بدليل أن هذه حالة خاصة وهذا الرجل فعل فعلة لا تأتي في أحد من بعده، وهي أنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الجواب عن هذا من وجهين: الوجه الأول أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، وقضايا الأعيان يعمل بها على العموم ما لم يدل دليل على أن هذه قضية عين وحالة خاصة. طيب، الوجه الثاني أنه كما هو معلوم من دين الله بالضرورة أن الرجل إذا مات على الشرك أو الكفر فإن أعماله السابقة التي فعلها قبل أن يموت على الكفر أو الشرك تكون هباء منثورا، فلما قتل نفسه بعد هجرته وقال: غفر لي بهجرتي إلى نبي، دل على أن العمل لم يحبط، دل على أنه لم يكفر بالله عز وجل. فإن قال قائل: ما تقولون في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتودأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا الحديث؟ الجواب من وجهين كما قال الحافظ ابن حجر، قال: هذا التخليد ليس على التأبيد بل تخليد مؤقت. الوجه الثاني: هذا لو عامله وحاسبه ربنا عز وجل على عمله، ولكن تشمله رحمة الله عز وجل. يبقى الشاهد يا أخوانا معتقد أهل السنة والجماعة في من قتل نفسه بأي نوع من أنواع القتل، هذا مسلم عاصم مرتكب لكبيرة تحت المشيئة، إن شاء ربنا عز وجل عفى عنه وإن شاء عذبه، وعلى المسلمين أن يصلوا عليه، لأهل الصلاح والتقى والإمام المسلمين أن يمتنع من الصلاة عن هؤلاء القوم من باب الزجر والتأديب لهم ولغيرهم. قال المؤلف: ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة. طيب، أولا، متفق بين أهل العلم أن من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه إلا بيقين، وهذه قاعدة ما فيش فيها نزاع. من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه إلا بيقين، ويثبت للآدمي الإسلام بإحدى الطرق الآتية. اللي احنا بنقول عليها: كيف يثبت وصف الإسلام لشخص ابتداء؟ الجواب بإحدى الطرق: أول طريق أن ينطق بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فمن نطق بالشهادتين فقد ثبت له وصف الإسلام ابتداء. الحالة الثانية أن يظهر منه شيء من علامات الإسلام الظاهرة، أن يظهر منه شيء من علامات الإسلام الظاهرة، كإلقاء السلام والتمسك بالهدي وبأي شعيرة من شعائر الإسلام، هذا يثبت له وصف الإسلام. الأمر الثالث أن يولد من أبوين مسلمين، أن يولد من أبوين مسلمين. الأمر الثالث أو الذي يليه الرابع أن يولد من أب مسلم، أن يولد من أب مسلم. الأمر الذي يليه أن يوجد لقيطا في بلاد المسلمين أو في بلاد أكثرها مسلمون، يوجد لقيطا في بلاد المسلمين أو يوجد لقيطا في بلاد أكثرها مسلمون. الأمر الذي يلي وهو الأخير أن يريد أن يعبر عن إسلامه فيعجز لعجمة في لسانه، أن يريد أن يعبر عن الإسلام فيعجز لعجمة في لسانه، أن يريد أن يعبر عن الإسلام فيعجز لعجمة في لسانه. وهذا كما حدث مع بني جذيمة لما أرادوا أن يقولوا أسلمنا قالوا صبأنا، فقتلهم خالد رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. يبقى الشاهد يا أخوانا أن أي واحدة من هذه الحالات تصدر من الآدمي يثبت له وصف الإسلام ابتداء، وبناء على ذلك يعصم دمه وماله وعرضه وحسابه على الله عز وجل. طيب هذا الشخص الذي ثبت له هذا الوصف اللي هو الإسلام ابتداء بإحدى هذه العلامات، هذا لا يخرج عن الإسلام إلا بيقين. فإذا طرأ عليه أمر يخرج من الملة وليس يقينا فيظل كما هو مسلما، وأما هذا الذي اعترى فلا يعول عليه. وأرجو أن تنتبهوا لهذا الأمر، لأن ده من أقوى الردود على من يكفرون الناس بغير بينة ولا برهان أو بدليل ظني وليس دليل يقيني. الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه في التمهيد بينقل إجماعا عن أئمة المسلمين، حاصله أن الشخص الذي ثبت له الإسلام بيقين وبعد ذلك صدر منه قول أو فعل، اختلف العلماء في تكفيره بهذا القول أو الفعل. قال ابن عبد البر: فليس لاختلافهم بعد إجماعهم حجة فيخرج منها عن شريعة الإسلام. يبقى هم ابتداء اتفقوا على أنه مسلم وأجمعوا بواحدة من العلامات التي ذكرناها، بعد ذلك صدر منه فعل أو قول، هذا الفعل أو القول لما صدر منه علماء عصره اختلفوا في تكفيره، هل يا ترى بمجرد هذا القول أو الفعل منه يعتبر كافرا؟ اختلفوا فيما بينهم. الإمام ابن عبد البر يقول: فاختلافهم بعد إجماعهم لا وزن له ويثبت له وصف الإسلام كما كانه. وإذا استطعت أو إذا أردت أن تطبق هذا الكلام على كثير ممن كفر من غلاة التكفير وغيرهم تجد أن الأمر لا يستقيم لهم بحال من الأحوال، لأنه ولو أخذنا هذا مثلا على الحكام والأمراء بلاد مصر منذ يعني بعد أن فتحها عمرو بن العاص كل من تولاها كان مسلما في الأصل. إيه معنى مسلما في الأصل؟ يعني لما جلس على الكرسي وتربع كان مسلم، كان مسلما وذكرا وعاقلا، وعنده بعض العلم الديني بتختلف من حال لحال. طيب يبقى مجرد وصوله إلى الحكم كان مسلما، بعد ذلك صدرت منه أمور من الفسق والكبائر وعلى رأسها عدم تحكيم الشريعة في كثير من الأمور. طيب عدم تحكيم الشريعة وعدم الحكم بما أنزل الله عز وجل سماه ربنا عز وجل في القرآن بأن من فعله فهو كافر، ولا نحيد عن هذه التسمية، لأن دي تسمية لا يترتب عليها خروج من الملة. طيب، لما سماه ربنا عز وجل بهذا الاسم أصبح، وأهل السنة والجماعة كما تعلمون الكفر عندهم قسمان، كما أن الشرك والظلم والفسق والنفاق قسمان، وأيضا الأصل في الحكم بغير ما أنزل الله أنه معصية كسائر المعاصي، لا يخرج عن الملة إلا بدليل. القاعدة دي مهمة وخطيرة. الأصل في الحكم بغير ما أنزل الله أنه كسائر المعاصي، لا يخرج عن الملة إلا بدليل يخرج عن هذا الأصل. إلا بدليل يخرج عن هذا الأصل أو يخرج عن هذا الأصل. طيب، يبقى أريد منك أخي أن تفرق بين أمرين اثنين، بين كون الشارع سماه كفرا وسمى من فعله كافر، وبين أنه الأصل فيه لا يخرج عن الملة إلا إذا دل الدليل يخرج هذه الحالة عن الملة، يعني تماما كإتيان المرأة في ضبورها أو وهي حائض، وكي أن ينتسب الرجل إلى غير أبيه وهو يعلم بنص الحديث، من انتسب إلى أبيه وهو يعلم، من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم فقد كفر بما أنزل على محمد. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام سباب المسلم في السوق وقتاله كفر. طيب، يبقى الأصل في الذنوب ديت أن من فعلها يخرج عن الملة، أم أنها لا تخرج عن الملة من حيث الأصل؟ لا تخرج عن الملة من حيث الأصل. لحظة واحدة، يبقى رجل ادعى إلى غير أبيه، رجل أتى امرأته في هذه الحالات، واحد مسلم تقاتل مع مسلم، الأصل في الذنوب ديت أنها معاصي لا تخرج عن الملة إلا بدليل. طيب، متى يقاتل المسلم أخاه ويكون كافرا بهذا القتال؟ الجواب إذا استحل. وكذلك متى يكفر من ادعى إلى غير أبيه كفر أكبر؟ إذا استحل. وكذلك في إتيان المرأة. يبقى الأصل فيها أنها لا تخرج عن الملة، ولكن تخرج عن الملة إذا دل الدليل على ذلك. كذلك الحكم بغير ما أنزل الله، الأصل فيه أنه ذنوب كسائر الذنوب، لا يخرج عن الملة إلا إذا دل دليل خاص على ذلك. واضحة؟ ركزوا معايا. دايما كده أشوف الأصل في الشيء إيه، لأن ما أعرف الأصل إلا يخلفني فيه أنا هلزمه بالدليل، مش هو اللي هلزمني بالدليل. يبقى لما يجي يقولك إيه ومن لم يحكم بما أنزلنا فأولئك هم الكافرون، هات لي أنت دليل على أنه مسلم، قوله لا، نتفق على الأصل الأول. هل هذا الذنب وهو كبيرة من الكبائر ومعصية عظيمة، هل هو الأصل فيه خروج عن الملة أم لا؟ نتفق الأول على الأصل، أما إن لم نتفق فليس ثم داعي للكلام، كده مش هتأتي بنتيجة. يبقى الأصل في الحكم بغير ما أنزل الله أنه لا يخرج صاحبه عن الملة إلا إذا جاء دليل أو حالة معينة تخرجه عن الملة، كما قلنا قبل ذلك، أن يكون مستحلا، أن يكون مفضلا، أن يكون مكذبا، أن يكون مساويا، أن يكون جاحدا، أن يكون مبدلا. كل هذه الحالات قررها أهل العلم إذا حدثت ولو في حالة واحدة تخرج صاحبها عن الملة، أما عدا ذلك فهو ذنب كسائر الذنوب لا يخرج عن الملة إلا بدليل. نقرأ الكلام، يقول: لا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام إلا بارتكاب ناقد من نواقد الإسلام المعروفة ويزول عذره. قوله حتى يرد آية من كتاب الله تعالى إذا جحد القرآن أو بعضهم أو السنة الصحيحة أو بعضهم أو أنكر شيئا من القرآن في القرآن أو أنكر شيئا في السنة الصحيحة، فهذا يحكم عليه بالردة لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ما لم يكن جاهلا أو مقلدا أو متأولا، فهذا يبين له، فإذا بين لهم وأصر فإنه يحكم عليه بالردة اللي هي بنقول عليها استفاء الشروط وانتفاء الموانع. والمراد بآثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأحاديث، وقوله أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أي فإنه يكفر، وهذه قاعدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة يخالفون بها فئتين. الفئة الأولى الخوارج والغلاة الذين يكفرون بالكبائر التي دون الشرك. الفئة الثانية اللي هي فئة المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، ما دام الإنسان مؤمنا بقلبه فإنه لا يضره شيء من المعاصي، ولو ترك الأعمال كلها ولم يعمل شيئا فإنه مؤمن كامل الإيمان. أما أهل السنة والجماعة فكما ذكر المؤلف أنهم وسط بين الطائفتين، فيقولون الكبائر تختلف إن كانت من الشرك أو الكفر الأكبرين فإنها تخرج من الملة بالإجماع، وأما إذا كانت ليس كفرا ولا شركا وليست تكذيبا لكتاب الله عز وجل ولا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تركا للصلاة ولا دعاء لغير الله أو ذبحا لغير الله وإنما هي كبيرة دون ذلك، فهذه لا يخرج بها العبد من الإسلام خلافا للخوارج والمعتزلة، ولكنها تضر المؤمن وتنقص إيمانه وتضعفه خلافا للمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية. فهذا هو المذهب الوسط الذي يحصل به الجمع بين نصوص الوعيد ونصوص الوعد. الخوارج والمعتزلة أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، والمرجئة على العكس أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، وكلتا الطائفتين ضالة. وطبعا كما تعلمون أهل السنة والجماعة يأخذون بكل النصوص بنصوص الوعد وبنصوص الوعيد ويعملون هذه ويعملون هذه، فلا يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، بل يقولون الإيمان ينقص بالمعاصي ويزيد بالطاعات، ولا يكفرون بمطلق الذنب، بل هناك ذنوب يكفر بها العبد دل الدليل الشرعي على ذلك بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع، وهناك ذنوب لا يكفر بها العبد طالما أنه لم يستحله. وقوله أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله، يصلي لقبر يتقرب إليه أو يسجد لصنم أو يذبح لغير الله ويعمل شيئا من العبادات لغير الله، فهذا مشرك كافر خارج عن من الملة، وما دون ذلك فأهل السنة وسط فيه بين المرجئة وبين الخوارج. قوله وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. إذا فعل شيئا من ذلك يعني صلى لغير الله أو ذبح لغير الله أو عمل عبادة لغير الله وجب عليك أن تخرجه من الملة، وجب عليك أن تعتقد أنه كافر ولا تقل لا يهمني هذا أو لا أدري عنه، بل يجب عليك أن تكفر الكافر والمشرك وأن تفسق العاصي مرتكب الكبيرة التي دون الشرك، لابد من بيان الحق في هذا الأمر. قوله فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالإسم لا بالحقيقة أي في الظاهر لنا وسريرته إلى الله. هنا قول الشارح رحمة الله عليه وغفر الله لنا وله، إذا فعل شيئا من ذلك يعني صلى لغير الله أو ذبح لغير الله أو عمل عبادة لغير الله وجب عليك أن تخرجه من الملة. هذا الأمر إخواني وغيره من الأمور، وهذا كلام الشيخ، لابد من إقامة الحج عليه. يعني رجل صلى لغير الله لابد أن تلزمه وتقول له أن هذا يخالف الأصل الذي به دخلت الإسلام وهو إفراد المولى عز وجل بكل العبادات، وتقيم عليه الحجة. وكذلك إن ذبح لغير الله، ولكن الإشكالية يا أخوانا كما قال الشيخ في الصفحة التي قبلها لما قال
أو
يقول ما لم يكن جاهلا أو مقلدا أو متأولا، فهذا يبين لهم وأصر فإنه يحكم عليه برد، جاهلا مقلدا متأولا. جاهل معروف، مقلد وهذا كثير، أي يقلد العلماء والمشايخ بدون الوقوف على الأدلة، هذا يخوننا كثير. وأصبحت مسألة تعظيم الشخوص في الديار المصرية يكاد أن يكون هو الأصل، فأصبح الناس يأخذون الدين من الشخص دون النظر إلى الأدلة التي ينبغي أن يؤخذ الدين من خلالها. وكذلك التأويل، كل هذه يا أخوانا التأويل والجهل من الموانع التي إذا تحققت في العبد تحول بينه وبين تطبيق الحكم عليه. والتقليد أيضا شأنه خطير، وهو في شريعة الإسلام بمثابة أكل الميتة، لا يحل إلا أو لا يجوز إلا عند الضرورة. فإذا وجدت جاهلا أو متأولا أو مقلدا لابد أن تترفق به حتى تزول عنه الشبهة. أما أنك تذكر له بعض النصوص ويقول لا ده الشيخ فلاني قال أو الشيخ العلاني قال، ثم تنفر منه وتقول قد أقمت عليه الحجة وتلقي عليه الحكم، لا، هذا فيه شيء من القصور ينبغي أن تراعيه. قال المؤلف: وكلما سمعت من الآثار شيئا مما لم يبلغه عقلك، نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وينزل يوم عرفة وينزل يوم القيامة وإن جهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه، وقول الله تعالى للعبد إن مشيت إلي هرولت إليك، وقوله خلق الله آدم على صورته، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، وأشبه هذه الأحاديث، فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا، ولا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهمي. انتقل الإمام البربهاري رحمة الله عليه إلى مسألة أخرى من معتقد أهل السنة والجماعة، وهو قولهم في صفات المولى عز وجل، قول أهل السنة والجماعة في الصفات. قال الشارح: نصوص الصفات لله عز وجل يجب عليك أن تثبتها كما جاءت على حقيقتها دون أن تتدخل بعقلك فتقول هذا لا يليق بالله أو إن الله منزه عن ذلك، وهذا تشبيه كما يقوله المعطلة، أو تعتقد أن الله يشبه خلقه كما تقوله الممثلة، فكلتا الطائفتين على ضلال. المعطلة غلوا في التنزيه حتى نفوا الأسماء والصفات فرارا من التشبيه بزعمهم، والممثلة غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه، وكلا المذهبين باطل. ومذهب أهل السنة الوسط يثبتون لله الأسماء والصفات إثباتا بلا تشبيه، وينفون عنه مشابهة المخلوقين تنزيها بلا تعطيل، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء، هذا رد على الممثلة وهو السميع البصير، هذا رد على المعطلة. ودلت الآية على أن إثبات الأسماء والصفات لا يقتضي التشبيه والتمثيل، هذا هو المنهج الصحيح في مسألة الأسماء والصفات. مثل قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، بين أصبعين من أصابع الرحمن، تثبت الأصابع للرحمن كما جاءت في الحديث، ولا تقل إنها مثل أصابع المخلوق، فهذا تشبيه ننزه الله عنه، بل نثبتها على ما يليق بجلال الله ليست كأصابع المخلوقين. وتثبت الحديث القدسي الذي يقول الله عز وجل فيه من أتاني يمشي أتيته هرولا، بمعنى من أسرع إلى رضائي وطاعتي أسرعت في مغفرته في مغفرة ذنوبه وقضاء حوائجه، فليس معناه الهرولة المعروف عندنا، وإنما فسره في آخر الحديث بقوله لئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعوذن. خدوا بالكم، صفة الهرولة لله عز وجل تثبت ولا ندري عن كيفيتها شيء، شأنها شأن بقية الصفات. يقول: ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعذن. فمعنى الهرولة هنا المبادرة بقضاء حوائج العبد، كما أن العبد يبادر إلى طاعة الله. فهل العبد يهرول حقيقة أو معنى؟ ففي هذا رد على بعض المتسرعين الذين يثبتون لله الهرولة، وهذا من باب أفعال المقابلة. لا، الصواب يا أخوانا، وده كلام الشيخ في غير هذا الموطن، نثبت لله عز وجل صفة الهرولة كما دل عليها الدليل، ولكن لا ندري عن كيفيتها شيء. كما قال تعالى: فيسخرون منهم سخر الله منهم، إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، ومكروا ومكر الله. طيب، كلها به أيضا الصفات تثبت لله ولكن في موضع الكمال. فيجب معرفة هذه القواعد العظيمة ليكون الإنسان على بصيرة ويعرف مذهب السلف الذي هم أثبت منه وأعلم منه، ولا يستقل بفهمه وعقله، ويثبت لله أشياء لا يدري عنها بناء على ظواهر أو متشابهات، وهناك أدلة محكمة تبينها وتوضحها. فيجب أن يرد المتشابه إلى المحكم، وهذا لا يهتدي إليه إلا الراسخون في العلم. فيجب على طالب العلم والمبتدئ أن لا يتصرع في هذه الأمور، بل يتوقف عنها، وأن يتعلم كيف يفهم على منهج السلف والجد واضحة، والسلف ما قصروا في بيان الحق ووضع القواعد والضوابط، لكن هذا يحتاج إلى تعلم ويحتاج إلى فهم. ومثل هذا أيضا قوله: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، وينزل عشية عرفة، يأتي يوم القيامة، يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده. نثبت هذه الأشياء لله على حقيقتها دون تدخل في تحديد الكيفية، فلا نتكلف معرفة كيف يأتي كيف يجيء، فالكيفية لا نتدخل فيها، أما المعنى فهو معقول. ولهذا لما سئل الإمام مالك عن كيفية الاستواء قال السائل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يسأله عن الكيفية، قال له مالك: الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. هذا هو المنهج السليم في مثل هذه الأمور. كذلك إثبات الصورة لله عز وجل في قوله: خلق الله آدم على صورته، وفي رواية: على صورة الرحمن. نثبت الصورة لله عز وجل كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: رأيت ربي في أحسن صورة. هذا في الدنيا رؤيا منام، في أحسن صورة أي في إثبات الصورة لله عز وجل كما يلوق بجلاله، ليست كصورة المخلوقين، وإنما هي صورة الرحمن جل وعلا. فهذه الأمور نثبتها ولا نتدخل أو نشكك فيها أو نخوض فيها. والتفويض الصحيح هو تفويض الكيفية لا تفويض المعنى. قوله: لا تفسر شيئا من هذه بهواك، وإنما تفسرها بالمعنى الصحيح اللائق بالله جل وعلا. ولا يقال إنها لا تفسر، بل تفسر ويبين معناها، وإنما التفويض للكيفية فقط. ثبت النزول، تثبت النزول وتنفي الكيفية لله جل وعلا. يأتي يوم القيامة لفصل القضاء، كما قال تعالى: وجاء ربك، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. يأتي سبحانه وتعالى ويجيء لفصل القضاء بين عباده، لكنه ليس كمجيء المخلوق وإتيان المخلوق، وإنما هو إتيان ومجيء يليق بجلاله كيف يشاء. بهواك أي لا تفسرها بدون علم، أما أنك تفسرها بموجب الأدلة ورد المتشابه إلى المحكم فهذا لا بأس به. أما الإنسان المبتدئ أو الجاهل فلا يتدخل في هذه الأمور والمسائل العظيمة، لأن هذا غلط وخطر كبير. وأنا أرى كثيرا من الشباب المتعالمين تجرؤوا على مسائل العقيدة، وصاروا يشترئون منها ويتكلمون فيها ويتعادون فيما بينهم ويتقطعون في بينهم إذا اختلفوا. يا إخوان، ما كلفكم الله بهذه الأمور عليكم أن تسيروا على منهج السلف، وتقولوا بقولهم: كتب العقائد محررة ولله الحمد ومطبوعة ومصححة ومدروسة ومنضبطة، فلا تحدثوا أشياء من عندكم وأفهاما من عندكم، كفيتم هذا الأمر. قالوا: فإن الإيمان بهذا واجب، الإيمان بأسماء الله وصفاته وأفعاله واجب مفترض على العبد، ومن الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته على ما يليق بجلاله، فالذي يتدخل في أمور الأسماء والصفات إما بتعطيل أو بتمثيل وإما بتفويض وإما بتفسير من عنده، فهذا لم يؤمن بالله الإيمان الحقيقي، وإنما إيمانه ناقص. قوله فمن فسر شيئا من هذا بهواء ورده فهو جهمي. الجهمية نفوا الأسماء والصفات وفسر، وإلى أنهم فسروها كما بما يليق بالمخلوق، ولا شك أن الله عز وجل ونزه عما يليق بالمخلوق، فهم مثلوا أولا ثم عطلوا ثانيا بناء على تمثيلهم، حيث لم يظهر لهم من هذه النصوص إلا ما يجب من في المخلوقين فنفوها من أجل ذلك. ولو قالوا هذه النصوص فيها صفات وأسماء لله حقيقة لكنها تليق به فليست كأسماء المخلوقين ولا كصفات المخلوقين لو سلكوا هذا المنهج لسلموا، وإنما أتوا من فهمهم وأهوائهم. والجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي أو السمرقندي، وهو أول من أظهر القول بأن القرآن مخلوق، وقال بنفي الأسماء والصفات، وقال إن الإيمان هو مجرد المعرفة بالقلب إلى آخر أقواله الضالة الكفرية. فمن يعتقد هذا الاعتقاد فإنه ينسب إليه فيقول هذا جهمي نسبة إلى الجهم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. 5 دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.